كذلك الحديث الثاني قوله من صور صورة كلف أن ينفخ بها الروح وليس بنافخ. يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وكذلك يكلف أن ينفخ بها الروح وإلا يعذب. أحيوا ما خلقتم، لا يقدرون على أن ينفخوا بها روحا، لأن الروح من علم الله، كل الروح من علم الله، كل الروح من أمر ربه. فإذا كان كذلك فإن هذا الدليل على الإثم الكبير في هذا التصوير الذي هو مضاهاة لخلق الله. كذلك جاء في هذا الحديث حديث أبي الهياج الأسدي أن علي رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثك عليه رسول الله، بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته صورة، يعني ظاهرة إلا طمستها، يعني طمست وجهها أو طمست هيكلها حتى لا تكون صورة. هكذا جاءت هذه الأحاديث وغيرها كثير في وعيد المصورين. دخل مرة النبي صلى الله عليه وسلم جاء من سفر وإذا عائشة قد سترت فرجة بستارة، وإذا تلك الستارة فيها صورة أو فيها صور، فغضب لذلك وقال: ما هذا الكرام، يعني الستارة. ثم قال: إن هؤلاء المصورين يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. أمر بأن تنزع تلك الستارة وأن تشقق، فشققت وجعلت منها وسادة أو وسادتين موطؤتين توطأان. فاستدل بذلك على أنها إذا كانت ممتحنة، إذا كانت في شرط وكانت ممتحنة، أن ذلك لا يؤثر. وإلا فقد ورد أن هذه الصور تمنع دخول الملائكة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فهكذا جاءت هذه الأدلة. رخص بعض العلماء المتأخرين في هذا التصوير الموجود الآن الذي يصور بما يسمى بالكاميرا أو بالفيديو أو ما أشبه ذلك، وقالوا إن الذين يصورونه لا يقصدون بذلك مضاهاة خلق الله، إنما يحتفظون برسم تلك الصورة التي هي خلق الله. هذا الجهاز يلتقطها، وإذا التقطها رسمها في ورقة أو في غيرها. فهكذا لما رأوا كثرتها وعموم الابتلاء بها أنها لا يخلو منها منزل، رسمت على الأوراق النقدية، ورسمت في الحفائر، ورسمت في البطاقات الشخصية، ورسمت في الجوازات، وكذلك أيضا رأوا رسمها في الصحف وفي المجلات، لفائدة يقصدونها أو ما أشبه ذلك. كان ذلك من اختيار من ما رأوا أن فيه مصلحة، فلأجل ذلك أرخصوا في ذلك. نحن نقول إن الأصل عدم الجواز إلا لحاجة، فإذا كان هناك حاجة ماسة وكان في ذلك فائدة فلا مانع، وأما بدون حاجة وبدون ضرورة فإن الأصل المنع. لما كثرت وابتلي الناس بها قالوا لا بد أن يرخص فيها حتى لا يكون هناك وعيد على الذين يقتنونها مع كثرة الذين ابتلوا بها والذين يحملونها. والحاصل من ذلك أن الأصل منعها، منع هذه الأجهزة التي تلتقط الصور، ولكن قد لا ينطبق عليهم هذا الوعيد على الذين يختطفون هذه الصور بهذه الأجهزة، حتى أجهزة الجوالات التي بها كاميرا وكذلك الآلات التي بها هذه الكاميرا التي تلتقط صورة الإنسان وهو يسير أو وهو جالس أو ما أشبه ذلك، لا شك أن هذا نحوه أنه من ما ابتلي به الناس وعمت به البلوى. فنقول بكل حال الأصل أنه لا يجوز، وإذا رؤي فيه مصلحة في هذه الرسوم التي سموها رسوما أو نحوها وفي هذه الآلات التي يسمونها آلات التصوير وأنها ليس فيها محذور وأن الذين يعملونها إنما يحركون شيئا أو سلكا كهربائيا أو نحوها فتظهر هذه الصور كما هي صورة ورقة أو صورة حفيظة أو نحو ذلك، فلعل ذلك لا يعمه هذا الوعيد. ومع ذلك إذا لم يكن هناك حاجة فإن الأصل المنع، وبالأخص إذا كانت منصوبة، إذا كانت منصوبة في حيطان من نحوها أخابت أنها أنها تعظم أو أنها تحترم فيكون في ذلك المحذور. فإن قوم نوح شركهم كان بعبادة الصور، لما مات أولئك الصالحون عكبوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم بعد ذلك. فعلى كل حال جاءت هذه الأدلة وجاء هذا الوعيد الشديد في منع التصوير وكونه مضاهة لخلق الله، والأصل أن المسلم يبتعد عن الشيء الذي فيه هذا الوعيد بقدر الاستطاعة حتى لا ينطبق عليه مثل هذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. نقرأ الباب بعده.
باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زاني، وعائل مستكبر، ورجل جعل بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أم ثلاث أو ثلاث. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
كثرة الحلف لا شك أنها يكون بها شيء من الاستخفاف بأسماء الله، فيكون الذي يكثر الحلف قد يتهاون بأسماء الله، وقد يتهاون بصفات الله، فيبذل اليمين وهو كاذب أو وهو متساهل أو وهو غافل، ويكون لذلك احتكارا منه لأسماء الله. فلأجل ذلك ورد الوعيد في الذين يكثرون الحلف حتى الحلف بالله. والحلف بغير الله لا شك أنه شرك، كما في الحديث من حلف بغير الله يقد كفر أو أشرك. ولكن جاء في الحديث الآخر لا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. ومع ذلك فالذي يكثر الحلف قد يقع منه خطأ، قد يقع منه كذب، قد يقع منه زلل، فيكون بذلك محتكرا لأسماء الله، محتكرا لصفات الله، متهاونا بأسمائه، حيث حلف وهو كاذب، فيكون في ذلك ازدراء وامتهانا لأسماء الله، وهذا تنقص للرب تعالى، فيكون بذلك حراما، يكون بذلك قد استهان بعظمة الله. هكذا جاءت الآيات، قال تعالى واحفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، وجعل في اليمين كفارة بقوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ولم تتموا في أيمانكم فكفروا حتى لا تتهاونوا بأسماء الله وبصفاته. وقال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تكثروا الحلف بالله وتكونون متهاونين بأسماء الله وبصفاته. جاء هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للكسب. يكون هذا في الذين يعرضون السلع ثم يحلفون، يحلف اكثر الحلف، يكون هذا قد يكون سببا في رواج السلع وفي كثرة الذين يشترون منه، تنفق سلعه يعني تروج ويقبل عليها الناس بسبب أنه يحلف عليها، فيكون بذلك متهاونا بأسماء الله وبصفاته. ولكن لو كثرت أرباحه ولو أقبل الناس عليه عاقبته عاقبة سيئة، أخبر بأنها ممحقة للكسب، أي أنها تمحق بركة الرزق وتمحق بركة المال، فإن كثر ماله فإن قلبه يكون فقيرا، حيث أنه دخل عليه هذا المال من وجوه مشتبهة فيها هذا الحلف، بخلاف ما إذا لم يحلف عرض السلع وقال هذه هي التي عندي ولا يحلف، لا يحلف أنه باع بكذا ولا أن ثمنها كذا، بل يخبر بالثمن الذي يرغب فيه والذي يناسبه دون أن يحلف على البيع وعلى الشراء. هذا معنى كونها منفقة للسلعة، يعني سبب لاشتهارها وسبب لكثرة الباعة الذين يشترون منه. وأما الحديث الثلاثة ذكر هؤلاء الثلاثة أن الله تعالى يعذبهم، وقد قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر من ذنبهم أنهم يشترون بعهد الله وبأيمانهم ثمنا قليلا، يعاهدون الله ويشترون وينقضون العهد بثمن قليل من الدنيا، يحلفون يشترون بأيمانهم وبحلفهم ثمنا قليلا، أي دنيا مؤثرة دنيا قليلة، يبذلون بذلك أيمانهم، توعدهم بأنه لا خلاق لهم ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم. فهكذا جاء هذا الحديث في هؤلاء الثلاثة أنهم متوعدون بهذا الوعيد والعياذ بالله. الأول: أشيمط زاني، والثاني: عائر مستكبر، والثالث: رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. لماذا خصهم؟ لأن الدوافع ضئيلة، ومع ذلك يقدمون على هذه المحرمات. الأشيمط الكبير الذي قد شمطه الشيء، أي قد شاب رأسه وشاب شعره، العادة أنه إذا شاب وكبر سنه تضعف شهوته، فإذا زنى والحال هذا دل ذلك على خبث طويته، دل ذلك على سوء عقيدته، على ضعف إيمانه، حيث أنه لم يرتد عن الزنا مع ضعف الدواعي مع ضعف الأسباب التي تدفعه إلى هذه الفاحشة. لا شك أن ذنبه أكبر بخلاف الشباب، فإن الشباب الشهوة عندهم قوية والدافع عندهم قوي، وكذلك أيضا قد يكون الإيمان عندهم أضعف بخلاف كبير السن. فهكذا ذكر هذا شيخ زان يعني كبير أشمط يعني قد شاب، ومع ذلك يقع في هذه الفواحش. وأما العائل المستكبر العائل الفقير ومع ذلك يتكبر ويتجبر ويشمخ بأنفه ويرفع نفسه، العادة أن التكبر يكون في الأثرياء ويكون في الرؤساء ويكون في رفيع المكانة الذين لهم رتبة رفيعة ولهم مكانة رفيعة، أنهم هم الذين يشمخون بأنفسهم ويرفعون أنفسهم ويتكبرون ويتجبرون ويستضعفون غيرهم، مع أن الكبرياء حرام على الغني والفقير لأنها مزاحمة لله تعالى في خلقه. قال الله تعالى في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء رجائي، فمن نازعني فيهما عذبته. وقال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض، أي الذي يختص بالكبرياء. فإذا كان كذلك فالذي يتكبر يزاحم الرب في حقه، وبالأخص إذا كان الدافع ضعيفا، إذا كان فقيرا، العائل هو الفقير كقوله تعالى: وجدك عائلا يعني فقيرا فأغنى، وكذلك قوله تعالى: وإن خفتم عائلة أي فقرا. فهكذا ذكر هذا منهم عائل مستكبر يعني متكبر، أي مع ضعف الدواعي تكبر على الله وتكبر على عباد الله، يعذب بهذا العذاب. وفي الدنيا أيضا فإن الله يخفضه، يقول في الحديث: من تواضع لله رفعه ومن تكبر على الله وضعه، أي عمله بنقيض قصده. هكذا هذا الثاني. الثالث: رجل جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وهذا دليل على استخفافه بصفات الله وبأسماء الله، يريد بذلك أنها تروج بضائعه وأنها تشترى. وهذا للأسف كثير جاءنا بعض العمالة يقول إنه يشتغل عند أحد التجار الذين عندهم سلع كثيرة، وكان عنده بعض العمالة الكافرة يشتغل عنده عبوديون ونصارى، فيقول لهم: إذا جاءكم من يشتري فاحلفوا له، لأنكم لا حرج عليكم لأنكم كفار، احلفوا له أن هذه إنتاج أمريكي حتى يقبلوها، أم أنها ياباني أو صيني أو نحو ذلك. ويقول: احلفوا له أن ثمنها علينا مثلا 1000 مع أنه اشتراها مثلا 300، فيحلف أولئك العمالة الذين لا دين لهم، فيشتري منه خلق كثير بسبب أنهم يحلفوا يظن أنهم صادقون، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، من حلف له بالله فليرضى، فيكون نرضى بحلف بهذا الحلف. فتكون السلاح رأس مالها 300 ويبيعها 3000، يقول اشتريناها مثلا 1000 وهو كاذب، اشتراها 300 ثم يبيعها 2000 و3000، يقول احلفوا أننا نبيعها 3000، احلفوا أننا بعناها 2500، فيحلف أولئك ويصدقهم الذين اشتروا. كذلك الكثير، كثير يحلف نفسه والعياذ بالله ويتهاون باليمين. لا شك أن ذلك استخفاف بأسماء الله، استخفاف بصفات الله، استخفاف بحق الله، احتكار لأسماء الله، تنقص لها. لا شك أن هذا ينقص التوحيد وينافي كماله، ولو اكتسب على ذلك مالا، لو جمع أموالا من هذه الأيمان، فإن ذلك لا ينفعه، لأنه حصل على هذه الأموال بواسطة كلام محرم، حلف فجور، حلف كذب والعياذ بالله. كذلك الحديث الذي أخبر فيه صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا يدري الراوي هل قال 3 مرات، يعني 3 قرون من بعد القرن الأول أو قرنين، والأكثر على أنها قرنين، القرن الأول والقرن الثاني والثالث، أن هؤلاء خير الناس. ثم يجيء قوما يشهدون ولا يستشهدون، يخونون ولا يؤتمنون، ينذرون ولا يوفون، يظهر فيهم السمن يعني السمنة. ذكر أنهم بعد القرون الثلاثة المفضلة قد وجد منهم بعض قليل في القرون المفضلة، ولكن تواجدهم بعد ذلك ولا يزالون يتواجدون إلى هذا القرن الذي هو القرن 15، لا يزالون متواجدين وكثير. هكذا ذمهم بهذه الصفات: أولا أنهم ينذرون ولا يوفون، وهذا هو الشاهد، أي يكثرون النذور ويكثرون الأيمان ولا يكونون صادقين ولا يوفون بنذورهم. والله تعالى مدح الذين يوفون بالنذر بقوله: يوفون بالنذر ويخافون، وبقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، أي ما عقدوه من النذور. فهؤلاء لا يوفون بالنذر، وهذا دليل على استخفافهم بأسماء الله وبصفات الله، فيكونون من هؤلاء الذين يستحقون العذاب والعياذ بالله. ذكر أنهم يشهدون وهم كاذبون، يشهدون ولا يستشهدون، يكذبون بهذه الشهادة، يشهدون ولا يستشهدون، ليسوا من المقبولين شهادة ولكنهم يشهدون بدون أن يكون عندهم شهادة، وهذه الشهادة تسمى شهادة زور، الذي يشهد على أمر لم يشهده ولم يحضره شاهد الزور. قد ذكر الله تعالى أنه من صفات الكاذبين بقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بأكبر الكبائر الإشراك بالله، عقوق الوالدين وشهادة الزور وقول الزور. فهذه عاد ذنبهم، يشهدون ولا يستشهدون، يخونون ولا يؤتمنون، يعني يخونون الأمانات التي يؤتمنون بها فليسوا مأمونين. هذا الخيانة لا شك أنها من صفات المنافق. المنافق إذا اؤتمن خان، إذا أعطي أمانة أي وديعه خانها وجحدها، إذا اؤتمن على مكان خانه، إذا اؤتمن مثلا على تجارة خانها ولم يؤد ما اؤتمن عليه خان وأخفى منها. هذا أيضا من صفات المنافقين، يشهدون ويستشهدون، يخونون ولا يؤتمنون، ينذرون ولا يوفون، يظهر فيهم السمن، أي يكون همهم شهواتهم وملذاتهم ومأكولاتهم، فيركبهم بذلك اللحم وتنتفق بطونهم وتكثر لحومهم، ذلك لعدم اهتمامهم إلا بشهواتهم. وبكل حال فإن هذا دليل على أن الذين ينذرون ولا يوفون أنهم من هؤلاء المعذبون والعياذ بالله. كذلك من جاء في الرواية الثانية أنهم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أي أنه يشهد بدون تثبت وأنه يحلف بدون تثبت. ولا شك أن كثرة الحلف سبب في الاستهانة بأسماء الله وسبب في الاستهانة بصفاته.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه الذمة العهد. إذا قلت لأحد أنت لك ذمتي أي عهدي، أنت في ذمتي أي في جواري، فإن هذا عهد لك ألا تخونه وأن تجيره وألا تنقض هذا العهد. وبالأخص إذا أخذت عهد الله، أخذت عهد الله وميثاقه، فإنه يجب الوفاء بعهد الله. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وبعهد الله أوفوا. هكذا: وبعهد الله أوفوا. نحن قد عاهدنا الله، عاهدناه أن نعبده. قولك إياك نعبد عهد بينك وبين الله على أنك لا تعبد إلا هو، إياك نستعين عهد بينك وبين الله أن لا تستعين إلا به. وبعهد الله أوفوا، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فمن التزم بعهد الله ثم نقضه فإنه يعتبر قد استخف بذمة الله وبعهد الله. إذا قلت مثلا لإنسان أو للوالي أو للملك: لك عهد الله أن آفي بألك وألا أخونك وألا أخرج عن طاعتك، وجب عليك أن تحترم هذا العهد الذي هو الذمة، الذمة العهد. كذلك إذا قلت لك ذمة الله، هذا أيضا عهد، لأن الذمة هي العهد. جاء في الحديث: ذمة المسلمين واحدة يسعى بهم أدناهم، يعني أن المسلم إذا أجار مسلما وقال أنت في ذمتي أنت في عهدي، فعلى المسلمين كلهم أن لا يظلم ذلك الذي هو في عهدك، وأن لا يتجرأ عليه، وأن لا يغفر ذمتك. وأشد من ذلك إذا قلت لك عهد الله لك ذمة الله، فإن هذا فيه هذا الوعيد أن الذي يغفر ذمة الله يكون ذنبه أعظم. جاء في ذلك هذا الحديث، فيه يقول حذيفة بريدة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية أو جيش، قالوا إن السرية الذين دون 300، وإذا زادوا على 300 أو 400 فإنه جيش، إلى 1000 إلى 10,000 يسمى جيش. فيرسل سرية ويجعل عليهم أميرا، يرسل جيشا ويرسل عليهم يجعل عليهم أميرا، ثم يوصيهم بهذه الوصية، يوصيه بتقوى الله، لأن تقوى الله السبب الأقوى. فيقول عليكم بتقوى الله أي مخافة والحذر من معصيته، يوصيهم بالرفق بمن معه، يقول أيها الأمير ارفق بما معك من الجيش، ارفق بما معك من السريه، ولا تكلفهم ولا تشق عليهم، عاملهم بالمعامله الحسنه. اوصاه بتقوى الله ومن معهم المسلمين خيرا. ثم يقول لهم اغزوا في سبيل الله، اي بما يرسل الى الله، اقاتلوا من كفر بالله، اي انكم ارسلتم لكي تقاتلوا الكفار لا تقاتلوا المسلمين، اقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا. الغلو الاخذ من الغنيمه بغير قسم، ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. لا تغلوا ولا تغدروا، الغدر هو نقض الميثاق، نقض العهد. وكان اكد النبي صلى الله عليه وسلم اثم الغادر، يرفع لكل غادر يوم القيامه لواء يقال هذه غدره فلان، وجعل الغدر من صفات المنافقين اذا عاهد غدر، بمعنى انه يتعهد لك ثم يغدر، يعني ينقض ما عاهدك عليه. لا تغدروا، اغدوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، اذا قتلتم قتيلا فلا تمثلوا به، لانه قد ما تلا فائده بان تقطعوا انفه او تشقوا بطنه او تفكوا عينه وهو ميت. الا تفعلوا ذلك فلا فائده في ذلك. اغدوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، الا تقتلوا الاطفال ولا النساء، لانهم لا يقاتلون غالبا، ولانهم يستولوا عليهم يكونون ارقى من المماليك. واذا لقيت عدوك من المشركين، جعل العدو هم المشرك، فهم الى ثلاثه خصال او خلال، يعني ثلاث احوال: ادعوهم الى الاسلام اولا، لان هذا هو الاصل، لانه يبعثهم دعاه الى الاسلام والى التوحيد والى الدخول في الشهادتين. فانهم اجابوك واسلموا فاقبل منهم وكف عنهم. ادعوهم بعد ذلك الى الهجره، ان يهاجروا الى بلاد المسلمين، الى المدينه او غيرها من البلاد الاسلاميه، لعلهم ان يتعلموا ويتفقهوا. فان ادعوهم الى الاسلام الى الهجره، فانهم اجابوك فاخبرهم انهم يكونون كالمهاجرين. فاذا امتنعوا ان لم يجيبوك الى الهجره فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين، المسلمون الذين بقوا في الاعراب يتنقلون. هؤلاء يجري عليهم حكم الله، يجري عليهم حكم الاسلام، تقام بهم الحدود ويؤمرون باركان الاسلام، ويكلفون بالصلاه والزكاه، ويكلفون بفعل الواجبات، يؤمرون بذلك، يؤمرون بان يفعلوا الاسباب التي يكونون بها المسلمين، يجري عليهم حكم الله، ولا يكون لهم بالغنيمه والفيء شيء. الغنائم التي يغنمها المسلمون، وكذلك الفيء الذي يهيئه الله تعالى على المسلمين بدون قتال، لا يكون لهم به شيء، لانهم ليسوا من المهاجرين الا اذا اشتركوا في القتال، فان لهم من الغنيمه مثل مال المقاتلين. فانهم ابوا، امتنعوا من الاسلام، فانهم من الخصله الثانيه التي هي الجزيه، ان يؤدوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. وبهذا دليل على ان الجزيه تطلب حتى من غير الكتابيين، لانه قال عدوك من المشركين، ولم يقل من اليهود ولا من النصارى ولا من المجوس، فيدل على ان الجزيه تقبل من المشركين الوثنيين اذا بذلوا الجزيه، يبقون على ديانتهم الى ان يهديهم الله. فانهم ابوا، امتنعوا من الاسلام، امتنعوا من الجزيه، فاستعن بالله وقاتلهم. استعن بالله فانه هو الذي يعينهم ان يستعان به، وقاتلهم مما أسلم المسلمين. ثم قال: إذا حاصرت أهل حصن، إذا أتيت إلى أهل حصن قد تحصنوا، يعني أماكن محصنة، بيوت قد تحصنوا فيها وأحاطوها، في هذه الحال تحاصرهم، أي تحصرهم وتحيط بهم من كل جهاتهم ولا يتمكنون من الخروج. في هذه الحال إذا طلبوا منك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل. إذا قالوا اجعل لنا ذمة الله، أننا في ذمة الله، يعني في أهله وفي جواله، فلا تفعل حتى لا تخفروا ذمة الله، يعني لا تنقضوا ذمة الله وذمة نبيه، اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا يعني أن تنقضوا ذمة الله وذمة نبيه، أن تنقضوا ذممكم أفضل من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المؤمنين واحدة يسعى بها أدناهم حتى لو امرأة. لما فتحت مكة كان هناك رجل يقال له ابن هبيرة، فأجابته أم هانئ أخت علي بن أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: إني قد أجرته، يعني هو في ذمتي أي في أهدي. فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فيدل ذلك على أن المسلمين لهم ذمة الله، ولكن إذا أجرهم واحد من المسلمين فلا يجوز لأحد أن يتجرأ عليهم، إذا سواء كانوا مسلمين ولكن عندهم جناية أو نحو ذلك. لكن إذا كان ذلك الذي أجرته قد جنى جناية كبيرة فلا يحل لك أن تجيره وتمنعه من أن يأخذ الحق منه. في الحديث: لأن الله من آوى محدثا. هكذا لا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. أقول: انزلوا ولكم ذمتي ولكم عهدي ولكم عهد أصحابي، أننا لا نغفر ذمتنا وأننا لا ننقضها وأننا لا نقاتلكم إلا إذا فعلتم فعلا يكون مسببا لأن نقتلكم أو نقاتلكم إذا نقضتم العهد أنتم، إذا خاف أنهم ينقضون العهد فإننا ننبذ إليهم. قال الله تعالى: وإما تخافن منكم خيانة فانبذ إليهم، أخبرهم، أقول: قد أخبرناكم بأن العهد قد انتقض وأنه لا عهد لكم، فاستعدوا للقتال. فأما إذا لم يلاحظ منهم شيئا فإنك لا تنقض ذلك، لا تنقض عهدهم، بل أوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. ومع ذلك فقد يتسرع بعض الجهلة ويقتل منهم أو يسلم منهم، فيكون قد أخفر ذمة الله أو ذمة نبيه. فإخفار ذمتكم يعني نقض ذممكم أول من إخفاره، يعني نقض ذمة الله وذمة نبيه. ثم يقول: إذا حاصرت أهل حصن، يعني حصرتهم وأحبت بهم وطلبوا منك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، انزلهم على حكمك وحكم أصحابك، لأنك لا تدري أن تصيب بهم حكم الله أم لا. انزلهم، أقول: أنا أحكم فيكم حكمي الذي أراه، والذي يجتهده أن حكم الله وقد لا أصيبه ولا أعلمه. والحاصل أن في هذا البيان أن ذمة الله لها مكانتها، يعني عهد الله له مكانتها، يجب على المسلمين أن يحترموا ذمة الله. جاء في الحديث من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فإياكم أن يطلبكم الله بشيء من ذمته، يعني الذي يصلي الفجر في جماعة يعتبر في ذمة الله، يعني في عهده. فمعنى ذلك إلا أحد يخفر ذمة الله، إلا أحد يتعدى عليه بقتل أو ضرب أو نحو ذلك، لأنه في جوار ربه، فيدل على احترام ذمة الله.
باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
الإقسام الحلف، أي الحلف على الله، كأنه يقول: أحلف عليك يا الله أن تفعل كذا وكذا، كأنه يتصرف بأمر الله، كأنه يرفع نفسه ويلزم الله: يلزمك يا الله أن تفعل كذا وكذا، يلزم الله أنه يفعل كذا وكذا. لا يجوز هذا، لأن الله تعالى يفعل لحكمة، فلا يجوز أن يقسم أحد على الله تعالى لأي سبب. أكاد يقال إنه ورد في الحديث ما يدل على الرخصة في ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوعا بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، يعني أن الله تعالى يبر قسمه، لو كان أقسمت عليك يا ربي أنت تفعل كذا إلى أبر الله قسمه. ولكن لا يدل هذا على أنه يجوز أن يقسم على الله، إنما ضرب مثلا، يعني أنه مع كونه حقيرا ذليلا أشعث رأسه مغبرة قدماه شعث اللباس لباسه أطمار فيها منخلقة محتكر عند الناس، ولكن له قدر عند الله، الله تعالى يبر قسمه. وبكل حال فإن هذا ضرب مثل، وذلك ما روي عن بعض السلف أنه يقسم على الله إذا تقابلوا مع الكفار، يقول: أقسمت عليك يا رب أن تمنحنا أسلافهم، فيجيب الله تعالى ويبر قسمه. أما كان في آخر مرة قال: أقسمت عليك يا رب لما حزمتهم وجعلتني أول قتيل، استجيب قسمه أبر الله قسمه. وهذا الحسن ظنه بالله، وإلا فإن الإقسام على الله لا يجوز، وذلك لأنه تصرف في أمر الله عز وجل. جاء في ذلك هذا الحديث: رجل ممن كان قبلنا صالح تقي من أهل الخير رأى إنسانا يعمل عملا، رآه يصر على ذنب إما فجور وإما خمور وإما غنى، يعمل ذلك ويستكبر أن يقبل النصيحة، فعند ذلك حلف وقال والله لا يغفر الله لفلان. هذا الفعل كأنه يحلف على الله، يحلف على الله، يقول إن الله أنني أعرف أن الله لا يغفر له لأنه ولأنه. هل أنت تعلم الغيب؟ هل أنت تتصرف للحكم؟ هل أنت تتصرف لأمر الله؟ لما قال ذلك قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف علي أني لا أغفر لفلان أني قد غفرت له وأحبطت عملك بسبب كلمته التي تألى فيها على الله، يعني حلف على الله، أحبط الله عمله، أتكلم بكلمة أو بقى الدنيا هو آخرته، كان عابدا رجلا صالحا بمجرد أنه أقسم على الله كأنه يلزم الله، يا الله لا تغفر لفلان. هذا تصرف بأمر الله، هذا هو سبب بأنه توعده بهذا الوعيد، يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يتجرأ على ربه، بل عليه أن يحترم اسم الله وصفاته ولا يتهاون بها ولا يلزم الله بشيء ولا يقسم على الله بشيء فيكون بذلك متصرفا بالحكم، فلا يقول أقسمت عليك يا ربي أن تشفي هذا المريض، أقسمت عليك يا ربي أن تنزل المطر، أقسمت عليك يا ربي أن تغني فلانا أو نحو ذلك، بل يطلب من الله يا ربي اغفر لفلان، يا ربي أنزل علينا المطر، أنزل علينا الغيث أو نحو ذلك. يسمى هذا دعاء ولا يسمى أمر، لأن الإنسان لا يأمر الله. أنت إذا أعربت هذا الفعل أعربته بأنه فعل أمر، ولكن الإنسان لا يأمر ربه. قلت مثلا أنزل علينا الغيث ارحمنا، أليس أنزل فعل أمر؟ هل نحن نأمر الله؟ لا نأمر الله، ولكن ندعوه. نسمي هذا الفعل دعاء لأنه طلب من الله تعالى فيكون دعاء ولا يكون أمرا. فالعبد لا يأمر ربه وكذلك لا يلزمه ولا يقسم عليه، لأن هذا فيه شيء من الترفع. هكذا أن يكون خطر الإقسام على الله.
باب ولا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
الشافع عادة أنه أقل رتبة ومنزلة من المشفوع عنده، فالله تعالى يشفع عنده ولا يشفع عند أحد لأنه أعظم شأنا، وهكذا أيضا في الناس. أنت تقول يا وزير اشفعلي عند الملك، ولا تقول يا ملك اشفعلي عند الوزير، لأن الوزير أقل رتبة من الملك، فلا يشفع إلا عندما هو دونه. الوزير مثلا يشفع عند الخادم، الخادم يشفع عند الحارس مثلا. أما أن الأمير مثلا يشفع عند الخادم أو يشفع عند الوزير أو نحو ذلك، فإن هذا تنقص، تنقص له. يا أمير الذي لك رتبة الإمارة اشفع لنا عند وزيرك، هذا التنقص. إذا كان كذلك فالله تعالى لا يقال يا الله اشفع لنا عند محمد، يا الله اشفع لنا عند الملك، يا الله اشفع لنا عند الأمير، هذا تنقص لله، لأن الله تعالى يشفع عنده ولا يشفع عند أحد، فيكون هذا الشفاعة فيها شيء من التنقص. هذا الأعرابي اشتكى الحال، اشتكى الجوع واشتكى الجهد والقحط وتأخر نزول المطر، فقال قحطت البلاد وجاء العيال وهلكت الأموال وانقطعت السبل، أن نريد منك يا محمد أن تطلب من الله أن يغيثنا، أن نستشفع بك عند الله. يا محمد اشفع لنا عند الله ونستشفع بالله عليك، أن نطلب من الله أن يشفع عندك. فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وسبح سبحان الله سبحان الله، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، يعني أن ذلك تنقص، إن شأن الله عظيم. الله تعالى هو العلي الأعلى، هو العلي العظيم، استوى على عرشه وبان من خلقه وعظم قدره، فلا يمكن أننا نطلبه ونقول يا الله اشفع لنا إلى فلان، فإن هذا تنقص، ولا شك أن فيه أيضا احتقار لعظمة الله تعالى ورفع للمخلوق حتى يكون المخلوق مساويا أو أرفع من الخالق. هذا معنى أنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخي رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
يدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد حتى لا ينقص توحيد العبد بأي تعظيم لمخلوق، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، ويدل على تواضعه وخوفه أن يعظمه الناس وأن يعبدوه من دون الله وأن يجعلوا له شيئا من حق الله تعالى، فإن حق الله هو العبادة، حق الله هو التعظيم. أما المخلوقون كلهم ولو كانوا أنبياء أو ملائكة أو أولياء أو رسلا فإنهم مخلوقون، ليس لهم أن يزاحم الله تعالى في خلقه، بل عليهم أن يتواضعوا وأن يذلوا أنفسهم وأن يتذللوا لمعبودهم وهو الله، وأن يحبوا الله تعالى ويتوبوا إليه وينيبوه ويجعلوا تعظيمهم كله للرب سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تواضع في هذا الباب، وذلك من حمايته حمى التوحيد وسده طرق الشرك، حتى في نفسه أنه منعه أن يقول يا سيدنا وابن سيدنا من باب التواضع، وإلا فإن له السيادة. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني أنه أولى بأن يكون سيد. أنا سيد الناس يوم القيامة، ولكن من باب التواضع. هؤلاء ابن عامر جاءوا وافدين محترمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أن يا سيدنا وابن سيدنا، وقالوا يا خيرنا وابن خيرنا، خاف أنهم يرفعونه فوق منزلته. فقال السيد الله، يعني في الحقيقة السيادة لله، أي هو السيد حقا السيد الله. قالوا أفضلنا فضلا أعظمنا طولا، يعني أن لك الفضل وأن لك الرتبة وأن لك المنزلة علينا وأنك أفضلنا. الطول هو الجود والعطاء، أعظمنا طولا يعني جودا وعطاء وسخاء وبذلا ونحو ذلك. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني أرشدهم إلى أن يقولوا بقولهم الذي كانوا يقولونه، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعني فوق منزلتي التي أنزلني الله. اسمه محمد تميز بأنه رسول، شاركتكم في الأسماء الأعلام وشاركتكم في العبودية، أي أنه عبد بمعنى أنه ذليل لربه متواضع له عابد له وحده لا يعبد سواه بل يعبد ربه. ومع ذلك اختصه الله وحمله هذه الشريعة وأرسله بها وأمره أن يبلغها إلى أمته، فسماه رسولا بقوله إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، وبقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وبقوله محمد رسول الله والذين معه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. فأخبر بأنه مرسل، أي مبعوث بهذه الرسالة التي هي الشريعة، هذا هو الذي تميز به، وإلا فإنه بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، البشر هو الذي يكون مثل هؤلاء الخلق، البشر يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون، لم يتميز إلا بالرسالة. لما أخبرهم بذلك أولا كأنهم تعجبوا، أبعث الله بشرا رسولا؟ فقال تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، أي أنهم لا يتهملون أن نرسل إليهم الملك ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، اي ارسلناه في صوره رجل ولبسنا عليه ما يلبسون، ولكن ارسل الله الى البشر بشرا مثلهم وميزه وفضله وجعل له هذه الفضيله التي هي ان حمله هذه الرساله. فلا يجوز لنا ان نعطيه شيئا من حق الله، ولا ان نرفع رتبته، ولا ان نعبده مع الله، ولا ان نعظمه، بل هذه كلها حقوق الله. الله تعالى هو المعبود وحده وهو المرجو وحده. كذلك ايضا كان صلى الله عليه وسلم يحب التواضع، يتواضع لربه، يحب ان يكون دائما متواضعا. لما جاء اعرابي وراه كانه ارتعد من رؤيته واراد ان لا يقعد عنده، فتواضع صلى الله عليه وسلم وقال: انما انا رجل من قريش او ابن امراه من قريش تاكل الكديد، يعني انني ولدت كما تولد من امراه تاكل الكديد، يعني تاكل اللحم الميبس المجفف، ويسمى الشريش ويسمى الكديد، يعني انني لست ملكا ولست ربا ولا الها. ولما ارادوا مثلا ان يرفعوا المكانه التي اجلس عليها امتنع وقال: انما انا عبد اجلس كما يجلس العبد واكل كما ياكل العبد، يعني انني ما خرجت عن كوني عبدا، انا عبد لالهي، انا عبد لله، فلا ترفعوني فوق رتبتي التي هي رتبة العبودية ورتبة الرسالة. هكذا أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يغلو فيه كما غلوا في من قبله. غلى النصارى في عيسى فقالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا: المسيح ابن الله، وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة، وجعلوا الملائكة جعلوا عيسى وأمه إلهين، فقال الله: أنت قلت أن أتخذني أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. فعاد غلوهم، فخاف عليه الصلاة والسلام أن أمته يقع فيهم هذا الغلو حتى يجعلوا له شيئا من حق الله. ومع ذلك فقد غلا كثير في هذه الأمة، أغلوا في هذا النبي محمد وزادوا في إطرائه وأعطوه شيئا من حق الله. فيقول بعضهم كالبوصيري، يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هكذا هذا بلا شك غلو، أي جعل الدنيا والآخرة كلها من جوده، يعني مع عطائك جميع الدنيا من جودك وجميع الآخرة من جودك، أي من عطائك ومن سخائك، ماذا بقي؟ ماذا ترك لله؟ هذا ثم يقول: من علومك علم اللوح والقلم، أي أنك تعلم كل ما في اللوح، اللوح المحفوظ الذي فيه جميع العلوم، هذه بعض علومك، وعلم الكلام الذي كتب كل شيء، هذه من علومك. لا شك أن هذا كله غلو، غلو وإطراء وزيادة وإعطاء له شيئا من حق الله عز وجل. وقد غال كثير منهم وقالوا: إننا فعلنا ذلك لمحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم والاحترامنا له، وأله في ذلك رسائل، رسالة اسمها روض الرياحين مملوءة بالغلو، ورسالة اسمها دلائل الخيرات مملوءه عظا بالغلو، ينهى عنها العلماء ويقولون ان فيها شركيات فلا يجوز قراءتها، ولو كان فيها تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بصفات لا يستحقها إلا الله. ولم يقتصر أيضا عليه، بل غلت الرافضة في علي وجعلوا له شيئا من حق الله أو جعلوا له حق الله، فادعوا أنه يعلم كل شيء، بل جميع أئمتهم الاثني عشر يعلمون الغيب عندهم، ويعلمون متى يموتون، ويعلمون ما يكون لهم وما يكون عليهم، وهذا أيضا من الكفر، أي من الغلو في حقوق هؤلاء المخلوقين. لا شك أن هذا الغلو أنه من سمات أو من حالات المشركين والعياذ بالله، أدى بهم إلى أن عبدوا الله وعبدوا غيره، أو عبدوا غير الله أكثر من عبادتهم لغير الله. نقول إن على الإنسان أن يجعل تعظيمه واحترامه لربه، وأن يعرف قدر الأولياء وقدر الصالحين ويعاملهم بما يستحقون. فحق النبي صلى الله عليه وسلم طاعته واتباعه والاقتداء به والتعسي بسنته وقبول ما جاء عنه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما تعظيمه ودعاؤه ورجاؤه وطلبه فإن هذا شرك رفع له إلى مكانة لا يستحقها إلا الله.
باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد: حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن وهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن ابن وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وقال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
هذا الباب ختم به الشيخ هذا الكتاب وذلك ليستحضر الموحد عظمة الله وليعلم عظمة الرب تعالى وصغر المخلوقات أمام جلاله وكبريائه. وإذا كانت هذه عظمته نزهه العبد عن أن يرفع المخلوق إلى رتبة الخالق وعن أن يجعل لمخلوق شيئا من حق الله الذي هو العبادة والذي هو التذلل للخالق سبحانه. فلا نسبة بين الخالق والمخلوق إذا كانت هذه عظمة الله إذا كانت هذه صفاته التي هي صفات كمال فما نسبة المخلوق الذي هو صغير حقير ولو كان نبيا ولو كان رسولا ولو كان سيدا ولو كان شهيدا ولو كان صالحا ولو كان ملكا لا نسبة له فيما بينه وبين الخالق سبحانه وتعالى. فلذلك يكون التعظيم للخالق ويكون الاحترام له وتكون العبادات كلها من حقه لا يصرف منها شيء لأية مخلوق لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. إذا عرفت عظمة الله عز وجل بهذه الحالة التي ذكرت في هذه الآية وكذلك في الحديث الآية الكريمة في سورة الزمر واضحة في صغر المخلوقات يقول تعالى وما قدر الله حق قدره يعني ما احترموه ولا عرفوا قدره ولا أطاعوه ولا عرفوا كبره وجلاله وكبرياءه أن يعلموا أن المخلوقات صغيرة عنده. هذه الأرض التي تشاهدونها التي تشاهدون ساعتها ما يحيط بها إلا الله قبضته يوم القيامة يقبضها يوم القيامة في يده. هذه الأرض مع ساعتها بل ومعها سبع أي سبع أراضين هذه واحدة منها كلها لا نعلم جهاتها ولا نعلم أين كانت هذه الأرض في هذا الفضاء الواسع. سبع أراضين كلها في قبضة الله تعالى. السماوات مع ارتفاعها سبع سماوات سبع شدادا كلها أيضا يطويها الله تعالى. والسماوات مطويات بيمينه أي أنها أيضا تكون صغيرة مطويات بيمينه. جاء هذا الحبر، الحبر العالم من علماء اليهود، فقال: يا محمد، إن الله إن نجد في كتبنا أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وأكره واستشهد بهذه الآية: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا كانت هذه المخلوقات مع كبرها صغيرة حقيرة مهينة بالنسبة إلى عظمة الله، فكيف يرفع المخلوق الصغير الحقير ويجعل مساويا للخالق؟ وكيف يجعل له شيء من حق الله الذي هو العبادة والاحترام والتعظيم؟ لا شك أن ذلك تنقص للخالق ورفع للمخلوق إلى رتبة لا يستحقها إلا الله. هذه المخلوقات التي نشاهدها هكذا يكون صغرها. أخبر في الحديث أن الله تعالى يطوي السماوات، يطويها، والسماوات مطويات بيمينه، يطويها ويقبضها بيمينه، والأرض يطوي الأراضين كلها ويقبضها بشماله. في هذا الحديث إثبات الشمال والمراد التي تقابل اليمين، وإلا فإنه جاء في الحديث: وكلتا يديه يمين مباركة، لأن اليمين مشتقة من اليمن الذي هو كثرة الخير، ولكن سماها شمالا لتقابل اليمين، وإلا فكلتاهما يمين يعني مباركة، يمين في البركة. فأثبت لله تعالى اليدين، وقد أثبتهما بقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وبقوله تعالى: لما خلقت بيدي. أدل ذلك على أن الله تعالى موصوف بأنه يقبض هذه المخلوقات بيديه، وأنها تكون صغيرة حقيرة أمام عظمته. هكذا كذلك أيضا جاء في الأثر عن ابن عباس يقول: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردل في يد أحدكم. ما هي حبة الخردل؟ شجر معروف كبير حبه أصغر من حب الدخن، حبة الدخن صغيرة، حبة الخردل أيضا صغيرة. يمثل الله تعالى بأبي قوله: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. فأكد حبة الخردل الإنسان قد يقبض ألف حبة في يده، ألف حبة خردل. فهذه المخلوقات العلوية والسفلية يقبضها الله وتكون كحبة الخردل في يد أحدكم، أليس ذلك دليل على عظمة الله وعلى سعة عظمته وأنه هو الكبير المتعال؟ هذه قبضة هذه المخلوقات. هذه المخلوقات أيضا السماوات والسبع والأرض، أكد أخبر الله بقوله: واسع كرسي السماوات والأرض. قالوا أن الكرسي كالمقدمة بين يدي العرش، ليس هو العرش، ومع ذلك هذا الكرسي اتسع للسماوات والأرض. نحن نشاهد أرضا واحدة أما مقدار ساعتها، فكيف ببقية الأراضين التي لا نعلم أين هي؟ ونشاهد سماء واحدة محيطة بنا ومع ذلك لا نعرف قدرها، فكيف بسبع سماوات؟ السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس هو المجن الذي يلبس على الرأس في الحرب. ماذا تشغل سبعة الدراهم؟ الدرهم قطة صغيرة كالهللة، إذا ألقي بها الترس سبعة دراهم لم يمتلئ ولم يشغل منه إلا شيئا يسيرا. فكذلك هذه المخلوقات العلوية والسفلية صغيرة بالنسبة إلى الكرسي، كذلك أيضا الكرسي بالنسبة إلى العرش الصغير كالمقدمة بين يدي العرش. يقول في هذا الحديث وهذا الأثر: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بأرض فلات من الأرض، ألقيت بفلات. الفلات هي المفازة الواسعة الحديدة المتلاقية الطرفين تسمى حلقة، حلقة حديد. هذه الحلقة ألقيت في فلات، هل تشغل ربع هذه الفلات أو عشرها أو عشر معشارها؟ لا تشغل إلا جزءا يسيرا من هذه الفلات. فهكذا العرش عظمته كعظمة هذه الفلات بالنسبة إلى هذه الحلقة، عظمته بالنسبة إلى الكرسي. الكرسي في العرش صغير كهذه الحلقة التي بهذه البلات من الأرض. أليس ذلك دليل على عظمة الخالق سبحانه؟ جاءت هذه الحديث التي تدل على عظمة الله تعالى وعلوه، علوه على خلقه. نحن على هذه الأرض جاء ما يدل على أنها كتابها مسيرة 500 عام، يعني غلوها، وما يدل أيضا على أن تحتها أراضين، كل أرض بينها وبين الأرض الأخرى 500 سنة إلى 7 أراضين. كذلك كتاب كل سماء وكتاب كل أرض مسيرة 500 سنة، ليس مسيرة سنة ولا مسيرة 100 سنة، بل هذه غلوها وهذه سعتها لا يقدر قدرها إلا الله. كذلك ارتفاع هذه السماوات بيننا وبين السماء مسيرة 500، وبين وغلو السماء مسيرة 500، وبينها وبين السماء الثانية مسيرة 500، وغلظ كتاب السماء الثانية مسيرة 500، والسماء الثانية كذلك والرابعة. يعني مثلا السماوات كل سماء من 7 سماوات 500، وبينها وبين الأخرى 500، فتكون 7000 السماوات. وكذلك الأراضين 7000 سنة، من يقدر قدر هذه المخلوقات؟ ومع ذلك فإن الله يقبضها كلها وتكون حقيرة وصغيرة ومهينة بالنسبة إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا كله مما يؤكد علينا احترام أسماء الله واحترام عظمته وجلاله، وعدم إلحاق شيء من المخلوقات به، وعدم دعاء أي مخلوق وصرف شيء من حق الخالق للمخلوقين أيا كان ذلك المخلوق. هكذا يكون تعظيم العباد لربهم سبحانه وتعالى. وفي هذه الحديث دليل على إثبات العلو، لأنه قال العرش فوق ذلك ولا يقدر قدر العرش إلا الله كما سمعنا، والله تعالى فوق العرش. فوق هذه المخلوقات، ومع ذلك فإنه قريب، أقرب من عباده، يعلم أحوالهم ويطلع على أسرارهم ويعلم السر وأخفى، ولا تخفى عليه خافية من أمور خلقه، فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وعلى كل شيء ركيب. فإذا استحضر العبد ذلك عظمه غاية التعظيم واحتكر غيره من المعبودات التي تعظم التي تعبد من دون الله، وعرف أنها ليس لها قدر وليس لها مكانة، بل هي مهينة صغيرة وحقيرة، فلا يستحق شيئا منها أن يرفع إلى رتبة الخالق سبحانه وتعالى.
أتانا سؤال عبر الموقع يقول: ما حكم الرجل الذي لا يصلي في المسجد جماعة ويصلي في بيته خاصة في أول أيام زواجه؟
أرى أنه خطأ لا في زواجه ولا في غيره، بل عليه أن يحافظ على الصلوات مع الجماعة إذا كان قريبا من المسجد، إذا كان يسمع النداء يستعين بالله، ولو كان في أيام زواجه أن يعتكف عند زوجته دائما، فإنه ليس محتاجا إلى المباشرة طوال الليل وطوال نهاره، يرشد ويبين له. والله أعلم، صلى الله على محمد.